العبر في كسوف الشمس والقمر.
وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ألا وإن من الآيات التي يحدثها الله عز وجل العظيمة كسوف الشمس والقمر، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. ألا وإنه قد حصل في عهد سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام أن انكسفت الشمس، أن انكسفت الشمس مرة واحدة، وصلى بالصحابة انتهى من صلاته، ثم قام عليه الصلاة والسلام وخطب خطبة عظيمة، خطبة عظيمة مليئة بالمواعظ والزواجر والعبر، ومليئة بالتعليمات للمسلمين والتحذيرات. هذا مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، مما أطلعه الله في هذه الصلاة العظيمة، ألا وهي صلاة الكسوف عند حدوث كسوف الشمس. حذار حذار من الغفلة، أن الناس أو أن من الناس من يبقى غافلا، لا تؤثر فيه العبر ولا تزعجه الأحداث، ولا تزعجه الأحداث ولا تنفع فيه المواعظ إلا تخويفا، يخوف الله عباده من غضبه وسخطه وأليم عقابه وشديد بطشه بسبب معاصيهم وذنوبهم وغفلتهم عن طاعته. فالمطلوب التوبة والإقبال على الله عز وجل.
العبر في كسوف الشمس والقمر، خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي كانت في 29 من شهر جمادى الأولى لعام 1436 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، يقول ربنا في كتابه الكريم: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أخبرنا ربنا جل شأنه في هذه الآية الكريمة أن من آيات الله التي يرسلها الآيات التي جعلها تخويفا لعباده ودعوة لهم إلى طاعته والإقبال على شكره وذكره، واليقظة لهم من غفلتهم، والتحذير لهم من معاصيهم وانحرافاتهم. وهذه الآيات التي يخوف الله بها عباده إنها آيات كثيرة لا تكاد تحصى، ومن ذلك ما يحدثه الله عز وجل من الجذب والقحط ومن الرياح الشديدة العاصفة ومن الزلازل ومن الفيضانات في البحار، وكذلك ما يحدثه الله من الموت الذريع كالموت بسبب الطاعون، وهكذا ما يحدثه الله من الأمطار الشديدة ومن السيول الجارفة، وكذلك الرعود والبروق والصواعق التي يحدثها الله عز وجل، وهكذا أيضا ما يحدثه الله عز وجل من تساقط النجوم في بعض الأحيان وغير ذلك مما يحدثه الله. فهذه الآيات وأمثالها لله حكمة بالغة في إحداثها وفي إيجادها على هذا النوع، كل ذلك لحكم بالغة، ومن ذلك تخويف عباده سبحانه وتعالى. ألا وإن من الآيات التي يحدثها الله عز وجل العظيمة كسوف الشمس والقمر، كسوف الشمس والقمر، فقد خلق الله الشمس والقمر آيتين عظيمتين، قال سبحانه في كتابه الكريم: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فبين الله في هذه الآية أن الشمس والقمر آيتان من آياته، وأنه سبحانه جعلهما لإقامة الليل والنهار، وكذلك أيضا لإقامة الحساب، وكذلك جعلهما الله عز وجل من أجل إقامة الفصول الأربعة، وهي الشتاء والصيف والربيع والخريف إلى غير ذلك من الحكم والمصالح والمنافع التي تنتظم وتتحقق بسبب وجود الشمس والقمر وسير الشمس والقمر. قال ربنا في كتابه الكريم: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. فسخر الله الشمس والقمر بعد أن خلقهما للمصالح العظيمة، فلا تنتظم حياة الناس ولا تنتظم مصالح الناس إلا ببقاء هاتين الآيتين وبسيرهما كما أجراهما الله عز وجل، كما أجراهما الله عز وجل. ألا وإن الله عز وجل يحدث في هاتين الآيتين الشمس والقمر الكسوف، وهذا الحدوث جعله الله عز وجل تخويفا لعباده إلى غير ذلك من الحكم في هذا الحدوث للشمس والقمر. ألا وإنه قد حصل في عهد سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام أن انكسفت الشمس أن انكسفت الشمس مرة واحدة لا ثانية لها، ولا نعلم أنه انكسف القمر في عهده وعصره عليه الصلاة والسلام. وقد كان كسوف الشمس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في العام العاشر من الهجرة النبوية، فقد انكسفت الشمس في يوم مات فيه إبراهيم ولد نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت الأحاديث التي ذكرت موت إبراهيم في اليوم الذي كسفت فيه الشمس عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنه ابن عباس وأبي بن كعب وجابر وعائشة رضي الله عنهم. ففي هذا اليوم الذي مات فيه إبراهيم ولد النبي عليه الصلاة والسلام انكسفت الشمس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وجمهور أهل السير أنه مات في العام العاشر من الهجرة النبوية، وجمهور أهل السير أنه مات أي إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام في العام العاشر من الهجرة النبوية، فانكسفت الشمس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان انكسافها ضحى، وكان انكسافها في وقت الضحى. والعلماء يقولون حسب ما جرت به العادة إن الشمس تنكسف في وقت الإسرار أي في آخر الشهر، وإن القمر ينكسف في ليالي الإبدار أي في ليلة الخامس عشر وما كان قريبا من ذلك. فانكسفت الشمس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، ألا وإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد سن وشرع لأمته عليه الصلاة والسلام سننا وشرائع متعلقة أو واردة في كسوف الشمس وفي خسوف القمر. أولا، قد ذكر ابن حزم في المراتب رحمه الله والنووي في المجموع في شرح مسلم وابن قدامة في المغني والحافظ ابن حجر في الفتح الإجماع على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، بل هنالك من قال بوجوب صلاة الكسوف، هنالك من قال بوجوب صلاة الكسوف. وذكر ابن رشد رحمه الله في البداية قال واتفقوا، أي أهل الفقه وعلماء الفقه، قال واتفقوا على أن صلاة الكسوف تكون جماعة، على أن صلاة الكسوف تكون جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الصحابة إلى الاجتماع لصلاة الكسوف، وجعل من ينادي ويقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، كما في البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو وغيره رضي الله تعالى عنهم. كذلك أيضا ذكر الإجماع عدد من العلماء على أن هذه الصلاة وهي صلاة الكسوف يطال فيها في القيام الأول وفي الركوع الأول وفي السجود إطالة كبيرة، ثم تكون الإطالة في القيام الثاني والركوع الثاني والسجود الثاني تكون أخف. كذلك أيضا أجمع العلماء على أن صلاة الكسوف ركعتان، على أن صلاة الكسوف ركعتان، والجمهور في الجملة على أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان، فهذه صلاة الكسوف. على كل حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن انكسفت الشمس، فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام عندما انكسفت الشمس؟ إنه فزع عليه الصلاة والسلام فزعا شديدا حتى إنه أخذ غير ردائه وانصرف مباشرة إلى المسجد فأتبع بردائه عليه الصلاة والسلام، ودعا الناس إلى صلاة الكسوف، ودعا الناس إلى صلاة الكسوف، ف فصلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف. وقد وردت في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة، فقد ذكر الألباني رحمه الله في رسالته في صلاة الكسوف 21 حديثا، وهذه من الأحاديث الصحيحة بحمد الله رب العالمين. وهذه الأحاديث قد تضمنت أحكاما وتضمنت منافع وتضمنت تعليمات وتوجيهات وإرشادات للمسلمين. المطلوب أن يكون هنالك الإقبال على هذه الأحاديث والتفقه في هذه الأحاديث الكثيرة العظيمة. الرسول عليه الصلاة والسلام أقام صلاة الكسوف وأطال القيام فيها، حتى إن بعض الصحابة كان يغشى عليه وهو قائم من شدة طول القيام منه عليه الصلاة والسلام. واستمرت صلاته حتى انجلت الشمس، حتى ذهب الكسوف وانجلت الشمس. وقد ذكر بعض العلماء أن أطول مدة يتستمر فيها الشمس أو يستمر كسوف الشمس مدة ساعتين، وأن أطول مدة في كسوف القمر يكون إلى 4 ساعات. وهذه قد تكون أشياء تقريبية وحسب ملاحظات عندما يحصل الكسوف والخسوف. فعلى كل، الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينتهي من صلاته إلا وقد انجلت الشمس. وفي هذه الصلاة العظيمة التي صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاها بسبب الكسوف وصلى بالصحابة، انتهى من صلاته ثم قام عليه الصلاة والسلام وخطب خطبة عظيمة، خطبة عظيمة مليئة بالمواعظ والزواجر والعبر، ومليئة بالتعليمات للمسلمين والتحذيرات. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال في خطبته إنه قد عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الجدار أو في عرض هذا الحائط. ثم قال: فلم أرى قط في يوم كالخير والشر في مقامي هذا. لأنه رأى الجنة ورأى النار، ورأى في الجنة ما رأى ورأى في النار ما رأى. وقال: عندما رأيتموني تقدمت، فإني رأيت الجنة ورأيت لو أني تناولت عنقودا من عناقيد الجنة ثم أعطيتكم إياه لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ولكن هذا النعيم مدخر للآخرة، هذا النعيم مدخر للآخرة. ثم ذكر لهم أنه رأى النار، ورأى النار يأكل بعضها بعضا، يأكل بعضها بعضا ويحطم بعضها بعضا. كذلك أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما رآه في النار، فذكر أنه رأى عمرو بن لحي الخزاعي. وعمرو بن لحي الخزاعي هذا إنه أول من أحدث الشرك في جزيرة العرب، من أحدث الشرك في جزيرة العرب. وأخبر النبي أنه رآه يجر قصبه في النار، أي يجر أمعاءه في نار جهنم. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى المرأة التي حبست الهرة، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حبستها حتى ماتت. فرأى النبي هذه المرأة تعذب بسبب الهرة في جهنم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى السارق الذي سرق ناقته، سارق سرق ناقتي النبي عليه الصلاة والسلام، فرآه النبي في النار. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى صاحب المحجن، والمحجن عصا في رأسها حديدة معطوفة. هذا صاحب المحجن كان يحتال على أخذ أمتعة الحجاج، فرآه النبي في جهنم
يتقحم فيها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه قد أوحي إلي، أي وهو في هذه الصلاة أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، أنكم تفتنون في قبوركم، أي تمتحنون وتسألون عن طريق منكر ونكير. تسأل هذه الأمة في قبورها عن ربها ودينها وعن نبيها عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا يستعيذ بالله من عذاب القبر، يستعيذ بالله من عذاب القبر. هذا مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، مما أطلعه الله في هذه الصلاة العظيمة، ألا وهي صلاة الكسوف عند حدوث كسوف الشمس. معاشر المسلمين، هذا يدلكم على عظمة الإقبال على الصلاة. وقد جاءت الأحاديث ناطقة ومصرحة عن عدة من الصحابة، وفيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انكسفت الشمس قال: فإذا رأيتم ذلك فأفزعوا إلى الصلاة، فأفزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله وتصدقوا وكبروا. فدعاهم عليه الصلاة والسلام، دعا أمته عليه الصلاة والسلام إلى الإقبال على الله بالدعاء وبالصلاة وبالذكر وبالصدقة وبالخوف وبالتوبة والإنابة والرجوع إليه سبحانه. وكان فيما قال عليه الصلاة والسلام في خطبته أنه قال: يا أمة محمد، إن الله يغار أن يزني عبده بأمته، أن يزني عبده بأمته. ثم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. عليه الصلاة والسلام. معاشر المسلمين، إن هذه العبادة، أعني صلاة الكسوف، المطلوب أن يكون لها شأنها الشرعي عند المسلمين حتى يحصل الانتفاع بهذه الآية التي أحدثها الله. فالكسوف والخسوف كما سمعتم جعل الله ذلك لأمور ينتفع بها المسلمون، لأمور ينتفع بها المسلمون. ألا وإن مما قاله في خطبته كما جاء هذا عن جابر بن عبد الله وابن عباس وعبد الله بن عمرو وعائشة أم المؤمنين وأسماء بنت أبي بكر وأبي موسى وغيرهم من الصحابة، أنه قال في خطبته: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته. وذلك أنه قد جاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا رأوا انكساف الشمس أو القمر قالوا: هذا لموت عظيم، هذا لموت عظيم، أي لموت رجل من عظماء أهل الأرض، فكانوا يفهمون هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن انكساف الشمس والقمر لا علاقة له بما يحدث في الأرض من أحوال الناس من حياة وعز ونصر وهزيمة وقحط وجدب وأمطار وغير ذلك مما يحصل للناس. قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته. فأبطل عليه الصلاة والسلام ما كان يقوله أهل الجاهلية وما كانوا يعتقدونه. فلما مات إبراهيم في يوم انكسف الشمس قال من قال: انكسفت الشمس لأن إبراهيم ابن النبي مات. فبين النبي أن انكسافهما لا علاقة له ولا شأن له بموت أحد ولا بحياته. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فأفزعوا إلى الصلاة وإلى الدعاء وتصدقوا وكبروا، إلى غير ذلك مما قاله عليه الصلاة والسلام.
فهذا قوله عليه الصلاة والسلام يبطل كل الاعتقادات الحاصلة عند بعض الأمم وعند بعض الأفراد وعند بعض الفرق والأحزاب، الاعتقادات الباطلة الشركية والكفرية المتعلقة بالشمس والقمر. قال الله في كتابه الكريم: ومن آياته الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهنالك من هو عابد للشمس وعابد للقمر باعتبار في نظره أنهما آيتان عظيمتان، وهما كذلك، لكن ليستا بإلهين وليستا بربين وليستا بمدبرتين. الأمر كله لله، الألوهية لله والربوبية لله والتدبير للخلق كله، للعالم العلوي والعالم السفلي، هذا لله وحده لا شريك له، هو المتصرف في مخلوقاته وفي عباده سبحانه وتعالى، لا شريك له في ذلك. فربنا جل شأنه أخبر أن السجود للشمس والسجود للقمر هذا من الشرك عيادا بالله. فالعابدون للشمس والقمر ما بين حين وآخر من الأمم الكافرة والفاجرة، هذا يحصل، هذا يحصل. ولما جاء الهدهد إلى سليمان عليه السلام أخبره أنه وجد ملكة سبا ومن معها يسجدون للشمس من دون الله، يسجدون للشمس من دون الله عز وجل. فيا معشر المسلمين، المطلوب هو التفقه في أفعاله عليه الصلاة والسلام وفي أقواله وفيما دعا الأمة إليه وأرشدها إليه. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، معاشر المسلمين، إن الله عز وجل الحكيم، بل هو أحكم الحاكمين سبحانه، جعل سير الشمس والقمر دائبين أي مستمرين إلى قيام الساعة، وجعل الله طلوع الشمس من مغربها علامة على قيام الساعة وعلى خراب هذا الكون وانتهاء هذه الحياة والدخول في حياة الآخرة، وتقوم الساعة والقيامة آنذاك سبحانه. فالمطلوب أن تعرف عظمة الله في تدبيره سبحانه، فهو الذي دبر الشمس والقمر وجعلهما كما سمعت، وجعلهما مسخرين بما به تنتظم مصالح العباد. فلا شك أن حصول الكسوف أو الخسوف أن هذا مما يزعج الناس، وهذا مطلوب أن ينزعج الناس وأن يخاف الناس أن يغضب الله عليهم فيغير عليهم ما يغير من الأحوال. فالأحوال تتغير من سوء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن، هذا بتدبيره، وتتغير من حسن إلى سوء ومن سوء إلى أسوأ، هذا بتدبيره سبحانه. فله الأمر كله وبيده الخير كله. وقد جعل الله لتغيير الأحوال بالنسبة لأحوال الناس، جعل الله لذلك أسبابا، جعل الله لذلك أسبابا. فمن أسباب صلاح أحوال الناس أن يستقيموا على دين الله وأن يتوبوا إليه سبحانه وأن يرجعوا إلى شرعه وحكمه وأن يتبعوا رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فيا معشر المسلمون، ما أكثر الآيات التي فيها العبر والتي فيها العظات والتي فيها الدعوة الإلهية والدعوة النبوية إلى التوبة والإنابة وإلى الإصلاح لما بين العباد وربهم سبحانه وتعالى. فحذاري حذار من الغفلة، حذاري حذار من الغفلة، أن الناس أو أن من الناس من يبقى غافلا، لا تؤثر فيه العبر ولا تزعجه الأحداث ولا تزعجه الأحداث ولا تنفع فيه المواعظ. فيا عباد الله، خذوا بما دعاكم الله إليه واسترشدوا بما أرشدكم الله عز وجل. فقد أعطانا الله عقولا من أجل أن ندرك مقاصد الشريعة وأن نعلم ما يرضي ربنا مما يسخطه، حتى نسعى في مراضيه ونتجنب ما سخطه سبحانه وتعالى. ألا وإن الذين يخبرون عن كسوف الشمس والقمر هؤلاء عملهم يقوم على أمور حسابية، على أمور حسابية وعلى آلات، وعلى آلات للوصول إلى المعرفة إلى المعرفة حسب هذه الآلات وحسب هذه الدراسات، إلى المعرفة بحصول الكسوف وحصول الخسوف. فإن قالوا هذا ونشروا هذا أنه سيحصل كسوف للشمس أو كسوف للقمر، هذا في حد ذاته جائز في الشريعة ولا يعد من الأمور المحرمة ولا من الأمور الإجرامية، ولكن هؤلاء بحاجة إلى أدب، ألا وهو أن يقولوا بمشيئة الله، أن يقولوا بمشيئة الله، لأن الأمر كله لله ولأن الله له في كل ساعة تدبير. قال سبحانه: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، أي في تدبير. فهو سبحانه يدبر الأمر كله ويدبر الأحوال كلها، فيقول بمشيئة الله. فإن حصل الكسوف فقد أصابوا فيما تعلموا وبحثوا وقالوا، وإن لم يحصل فهذا من جملة الأدلة على أن هذه الآلات التي يعتمد عليها والحسابات وغير ذلك أنها تصيب وتخطئ، أنها تصيب وتخطئ. وأما من جعل أمر الكسوف من جعله دليلا على أن الشمس والقمر تدبران أهل الأرض، تسيران أحوال أهل الأرض، فهذا من الشرك الأكبر ومن الكفر الأكبر عيادا بالله. فالحذر في الوقوع في مثل هذه الحبائل الخطيرة وفي مثل هذه المنعطفات المدمرة. فالمسلمون بحمد الله عندهم معرفة بربهم، ويفرقون بين ربهم وبين مخلوقاته وبين ربهم وبين آياته سبحانه. فالشمس والقمر هما آيتان عظيمتان، لكن ليس لهما شأن في التدبير، ليس لهما شأن في تدبير أهل الأرض. فمن ادعى أن الشمس والقمر هما المؤثران على ما يحصل في الأرض وعلى ما يدور وعلى ما يحصل من تغيرات، من هزائم ومن نصر ومن قحط ومن جد ومن رخاء ومن سعادة وشقاوة وغير ذلك، فهذا جاهل لا أجهل منه وأحمق لا أحمق منه، وهذا واقع في الشرك عياذا بالله. فعليه أن يتوب إلى الله. أيضا من الأخطاء التي ينبه عليها أن بعض الناس عندما يسمع أن هنالك من يستطيع أن يعرف كسوف الشمس والقمر عن طريق ما سمعتم قبل قليل، يظن أن المسألة ليس فيها شيء يستدعي الخوف ويستدعي الفزع ويستدعي اللجوء إلى الله والاضطرار والإقبال عليه سبحانه، يجعل المسألة لا شأن لها عنده. وهذا جهل بسنن الله عز وجل وجهل بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. بل هنالك من الناس من إذا حصل الإعلان عن الكسوف بقي مترقبا لحصول الكسوف، ومن ثم يظل يشغل نفسه بالمناظير وما المناظير، ويضيع وقته حتى ينجلي حتى يذهب الكسوف، فلا أقبل على الله ولا أصلح ما بينه وبين الله، يريد ينظر ويريد يقايس ويضيع أوقاته. دعيت يا مسلم إذا حصل الكسوف إلى الإقبال على الله كما سمعت قبل قليل، فحقق هذا ينفعك الله وتكون من الراشدين، وتكون من الراشدين الذين انتفعوا بإرشاد القرآن وإرشاد السنة. سمعتم في أول الخطبة أن الله قال: وما نرسل الآيات الله تخويفا، يخوف الله عباده من غضبه وسخطه وأليم عقابه وشديد بطشه بسبب معاصيهم وذنوبهم وغفلتهم عن طاعته. فالمطلوب التوبة والإقبال على الله عز وجل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم خذهم من فوقهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنك على كل شيء قدير.